Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 20 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. المحلل الاقتصادي كمال الكرار يقول أن اعتماد الحكومة في إيرادات الميزانية على الضرائب والجمارك أحدث ضررا كبيرا بالمنتجين المحليين والمصدرين والموردين. رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس يؤكد على دعمهم لكل الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. تضرر أكثر من 450 أسرة بمنطقة جديدة التابعة لمحلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان بسبب الأمطار الغزيرة التي حصلت يومي الأربعاء والخميس. ارتفاع عدد ضحايا تفجير قنبلة جرانيت في خشم القربة بولاية كسل يوم الخميس إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين بمستشفى كسل صباح الجمعة متأثرا بإصابته. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا. قال المحلل الاقتصادي كمال الكرار أن اعتماد الحكومة في إيرادات الميزانية على الضرائب والجمارك أحدث ضررا كبيرا بالمنتجين المحليين والمصدرين والموردين. وأرجع كمال كرار في تصريح لراديو دبنجا تراجع نسبة الإيرادات وعجز هيئة الجمارك عن تحقيق الربط الشهري المقرر لها من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى عدم ثبات سعر العملة الوطنية مقابل الدولار بعد سياسة التعويم وزيادة الدولار الجمركي. وأوضح أن وزارة المالية رفعت فاتورة الواردات مما أدى إلى كساد في السوق الذي بدوره زاد التضخم ورفع الأسعار، هذا إلى جانب تناقص المبيعات في ظل تدني وضع القوى الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن الإجراءات أحدثت أضرارا وسط الموردين والمصدرين، فأصبح من الطبيعي في ظل هذا الوضع أن تنقص إيرادات الجمارك. ونبه إلى اعتماد الحكومة في إيرادات الميزانية على الضرائب والجمارك أضر أيضا بالمنتجين المحليين، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي سبب خسائر للمنتجين والمزارعين وأصحاب الصناعات الصغيرة. وأضاف المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدم ثبات سعر العملة الوطنية لتصادرين الدولار، يعني التعويم ده بالذات، ده زيادة بتاعت الدولار الجمركي كده خلت فاتورة الواردات ترتفع بشكل مبالغ فيه، خلقت كساد في السوق هنا. الكلام ده كله طبعا زي تقول ركود تضخم قاعد في السوق، الغلاء المبالغ فيه ده بيخلي القوة الشرائية بتاعت المواطنين تتضاء طوالي، بيخلي المبيعات يعني تتناقص، وبالتالي كل الناس مضطرين.
وحول إصدار الفئة الثانية من فئة 1000 جنيه، أكد المحلل الاقتصادي كمال كرار أن إصدار هذه الفئة من العملة تؤكد على أن التضخم وصل مستويات قياسية بالبلاد، وأن الفئات الصغرى 20 جنيه و50 جنيه أصبحت ليست لها قيمة في السوق. وأوضح كرار أنه كان على السلطات سحب الفئات الصغرى قبل إصدار فئة 1000 جنيه لتفادي زيادة الكتلة النقدية في ظل تعسر النمو الاقتصادي حتى لا يسهم ذلك في رفع معدل التضخم. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لما تفضل فئات عالية معناها الفئات الدنيوية إذا ما عندها قوة شرائية أو إذا ما عندها قيمة عديدة في السوق، 20 جنيه و50 جنيه كده. يعني فيما يتعلق بإصدار الأوراق في مشكلة كبيرة، هي صدرت ورقة من فئة 1000 جنيه من دون ما تسحب الأوراق الصغيرة، أوتوماتيك زيادة الكتلة النقدية. في الاقتصاد إذا زادت الكتلة النقدية عن المعدل بتاع النمو الاقتصادي فالفرق ده بيعتبر تضخم صافي.
وكانت مصادر مطلعة بالجمارك كشفت عن تراجع حاد في نسبة الإيرادات بعد زيادة الدولار الجمركي. وأكدت المصادر لصحيفة الراكوبة أن أجز الهيئة عن تحقيق الربط الشهري المقرر لها من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وكان بنك السودان المركزي في مطلع شهر 8 الجاري رفع سعر الدولار الجمركي من 440 جنيه إلى 565 جنيه بنسبة زيادة تجاوزت 30% في خطوة وجدت تصعيد ورفض واسع من قبل القطاعات الإنتاجية بالبلاد. تضررت أكثر من 50% من مساحات مشروع الجزيرة بسبب الأمطار والسيول الغزيرة التي اجتاحت الولاية الأسبوع الماضي مما يهدد الموسم الصيفي الحالي. وقال أحمد الطيب من مزارعي قسم الهدى بالمشروع لراديو دبنجا أن أكثر من 50% من المساحات المزروعة من المشروع غمرتها المياه خاصة جنوب الجزيرة والمناقل وجنوب المناقل وأجزاء من قسم الهدى. وأرجع الطيب الأسباب إلى الأمطار الغزيرة وانعدام التصريف، وأوضح أن كل ترعة بجانبها مصرف موازي يصب مياهه في المصرف الكبير، وبالتالي لا تحدث أضرار مهما كانت حجم كمية مياه الأمطار والسيول. وأشار إلى نتيجة تكفيل المصارف ورداءة قنوات التصريف حدثت هذه الأضرار، وأكد فشل الموسم الصيف الحالي خاصة محصولي الذرة والفول. وأضاف أحمد الطيب من مزارعي قسم الهدى بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخسائر تقدر بأكثر من 50%. يمكن يكون دي الناس حواشات بتاعاتهم غمرت المياه، في ناس ما زرعوا، وفي ناس يعني نتيجة للأمطار انتهت الزراعة بتاعتهم. جنوب الجزيرة ده منتهي، وعندنا كثير من المناقل في جنوب المناقل، وعندنا أجزاء من قسم الهدى كثيرة برضه تضررت ضرر كبير.
وحول التمويل الزراعي لهذا الموسم الصيفي، كشف أحمد الطيب من مزارعي مشروع الجزيرة قسم الهدى، كشف عن تأخر التمويل الزراعي لهذا الموسم عن موعده المعتاد، وقال لراديو دبنجا أن التمويل شمل حوالي 25% فقط من المزارعين، بينما لم يتلقى الغالبية العظمى من المزارعين التمويل. وأوضح أن معظم المزارعين الذين تسلموا التمويل من الشركات مثل شركة دال تم بيع المحصول لشراء حاجياتهم الأساسية لمجابهة الوضع الاقتصادي المتردي، بدلا من إدخالها في العملية الزراعية، مما يعني حدوث مشاكل في وقت السداد. وأشار إلى وجود عزوف عن الزراعة وسط ملاك المشاريع بقسم الهدى بسبب شح التمويل. وأوضح أن حوالي 100 مزارع بقسم الهدى حاولوا إيجار مشاريعهم لصغار المزارعين، إلا أنهم لم يجدوا من يستأجر الأرض، وذلك بسبب انعدام السيولة. وأضاف أحمد الطيب من مزارعي الجزيرة قسم الهدى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ده كلام شاي تخبير للمزارعين. أكسع الناس اللي واقفين قدام البنك يمكن يكون 25% ديل اللي استلموا ملفاتهم على أساس أنهم يمولون، لا البقية قالوا اليوم ما عندنا تمويل. 75% ديل ما عندهم الطريقة بتاع التمويل.
أكد رئيس بعثة يوني تايمز فولكر بيرتس تعاملهم ودعمهم لكل الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. وقال فولكر خلال لقاء جمعه بنائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي الخميس أن البعثة الأممية تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة من حقوق الإنسان وأسس الحوكمة الديمقراطية، وشدد على أن دور البعثة ينحصر في تسهيل عملية الحوار السياسي بين المكونات، لافتا إلى إمكانية الوصول إلى توافق يؤدي لتشكيل سلطة مدنية تحقق الاستقرار في البلاد لدعم مسار التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، مسمن دور حزب الأمة القومي في السعي لتحقيق هذا الهدف. من جهتها أكدت مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة خلال لقائها بفولكر على أن الإسراع في استلام الحكم المدني حاجة ملحة لاستعادة التعاون البناء مع المجتمع الدولي. انشقت الحركة الشعبية قيادة مالك عقار إلى قسمين، أحدهم بقيادة مالك عقار رئيس الحركة، والآخر بقيادة ياسر عرمان الأمين العام السابق للحركة. وقال بيان موقع من عقار وياسر عرمان أن لقاء جمع بين الطرفين بوساطة من الدكتور الهادي إدريس رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي لاحتواء الخلاف الذي نشب بين الطرفين مؤخرا. وأوضح البيان أن اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة، وتوصل يتواصل فيه الطرفان بأن قضايا مكان الخلاف جوهرية وعميقة ومن الصعب التوافق حولها، وبناء على ذلك أعلن الطرفان الافتراق على نحو ودي يؤسس لإرث محترم بين الطرفين وعدم استهلاك طاقتهما في خلافات غير منتجة، سيما التي تتسم بالإساءات وعدم احترام الرفقة المشتركة لسنوات النضال، بجانب الاستفادة من تجارب الحركة الشعبية السابقة وعدم تكرار ما هو سلبي منها في إدارة الخلاف. ارتفع عدد ضحايا تفجير قنبلة جرانيت في خشم القربة بولاية كسل يوم الخميس إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين في مستشفى كسل صباح الجمعة متأثرا بإصابته، وكان أحد الأشخاص فجر قنبلة جرانيت على مشيعين في مقابر خشم القربة بعد مشادة على خلفية ادعائه ملكية أرض المقابر ورفضه دفن الجثمان، وألقت السلطات القبض على الجانب، ودفن 2 من القتلى في المقابر، بينما نقل أكثر من 5 مصابين إلى مستشفى كسل لتلقي العلاج. أكد النائب العام أن بقاء محتجزو ولاية غرب دارفور بسجن الهدى بعد رفع حالة الطوارئ مخالفا للقانون، وشدد على التحقق من وجود الأطفال بينهم واتخاذ الأوامر الفورية بشأنهم. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان يوم الخميس أن هيئة الدفاع عن المحتجزين التقت بالنائب العام وأكد عدم صحة أو سلامة أوامر السجن بموجب أحكام الطوارئ بعد أن تم رفع حالة الطوارئ بصورة عامة في كل البلاد، وأشارت إلى أن النائب العام خاطبت مجلس السيادة بشأن الاحتجاز غير المشروع للمحتجزين والبالغ عددهم 12 شخص للإفراج عنهم، باعتبار أن مجلس السيادة هي الجهة المختصة بالأوضاع المترتبة على أوامر الطوارئ التي يصدرها ولاة الولايات، هذا إلى جانب التحقق من وجود أطفال بين المحتجزين وإصدار أوامر فورية بشأن الأطفال من دون انتظار قرار مجلس السيادة. من جانب آخر، كشفت هيئة محامي دارفور عن تلقيها اتصالات من ذوي محتجزين آخرين عددهم 69 تم احتجازهم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في شهري يناير وفبراير من هذا العام. وقال بيان للهيئة أن السلطات رحلت المحتجزين إلى سجن الهدى أم درمان بموجب أوامر الطوارئ، وأن من بين المحتجزين 69 عدد من الأطفال وطلاب الجامعات بحسب إفادات ذويهم، حيث أعلنت الهيئة أن هيئة الدفاع ستزور سجن الهدى لتقديم العون القانوني للمحتجزين المرحلين وتقديم مذكرة لرئيس القضاء والتأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقا سليما. تضررت أكثر من 450 أسرة بمنطقة جديدة التابعة لمحلية أبو جيبها بولاية جنوب كردفان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الأربعاء والخميس، وقالت مصادر أن أمطار غزيرة صاحبتها سيول جارفة قادمة من شمال المنطقة أدت إلى فقدان أكثر من 450 أسرة لمساكنهم ما يعادل أكثر من 2613 مواطنا وهم الآن في العراء بدون مأوى، كما تسببت فيضانات خور جديد في إضرار كبير للمواطنين، حيث ظل الخور يشكل هاجزا كبيرا منذ فترة طويلة. ووصف المواطنون الأوضاع بالمنطقة بأنها بالغة الخطورة على حياتهم خاصة، وأن معظم المنازل دمرتها السيول، وناشدوا حكومة المحلية وولاية جنوب كردفان بالتدخل العاجل لاحتواء الموقف وإنغاز حياة المواطنين. دخل الأطباء والكوادر الصحية بقسمي النساء والتوليد والجراحة بمستشفى الضئيم بولاية شرقي دارفور في إضراب شامل عن العمل منذ يوم الخميس بسبب متأخرات مالية لمدة 3 أشهر، وأفادت مصادر راديو دبنغا أن المستحقات المالية تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، عبارة عن مستحقات عمليات لم تتم دفعها لمدة 3 أشهر. وأشارت المصادر إلى أن الوضع مأساوي، وأن قسمي النساء والتوليد والجراحة معطلة تماما ولا توجد خدمة مقدمة تجاه المرضى. دخل اعتصام منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان يومه الخامس حتى الجمعة، وأفاد باشمهندس خالد إدريس راديو دبنغا أن اعتصام مواطنو طوكر داخل مباني المشروع لا يزال قائم، وذلك لعدم تحقق المطالب الواردة في المذكرة التي تقدم بها المعتصمين لحكومة الولاية والمتمثلة في تسليم إدارة المشروع إلى المدير الجديد وتوفير المعدات الخاصة بالمشروع وصرف متأخرات العاملين بالمشروع. الخبر الأخير في النشرة: داي شانت السلطات بولاية النيل الأبيض بمباني وزارة التربية والتوجيه بربك يوم الخميس الكتاب المدرسي وإجلاس التلاميذ وصحاري المياه بدعم من منظمة اليونيسيف وبنك التنمية الأفريقي، وذلك في إطار استعدادات الولاية للعام الدراسي المقبل. وشملت المعدات 362 وحدة إجلاس وخزانات مياه كبيرة سعة 50 برميل، بالإضافة للكتاب المدرسي للفصول الدراسية من الثاني وحتى الخامس. وأعلن عن إجراءات ترقية 3000 معلم ومعلمة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني طيب التحايا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان لفيس،
دنيا فرندقس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من الكنداكا. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قضية حيوية جدا، اللي هي قضية المرأة في مناطق الحرب. واحدة من القضايا الأساسية جدا اللي هي مطروقة ممكن تكون بشكل واسع، وفي الحلقة دي عايزين نتناولها ببعض التفصيل. وقبل ما نمشي للحوار عايز أقول إنه كمقدمة إنه المرأة في مناطق الحرب هي في إشكالات أساسية أو خطوط عريضة، هي بتتصل بالسلامة الشخصية بالنسبة للمرأة، بعدم تعرض المرأة دي للعنف الجنسي، إنه هي ما تتعرض للنزوح، إنه هي يكون عندها إمكانية لحرية الحركة، توفير الطعام والمستلزمات بالنسبة لها، والمنزل والماء ومصادر العيش والمأوى، كل الحاجات دي بالإضافة للصحة، الصحة العامة والصحة الإنجابية. المرأة محتاجة تحافظ على الروابط العائلية، شفنا يعني الإشكالات الخاصة بالنسيج الاجتماعي والمشاكل حصلت فيه، ومحتاجين نرتقوا في إشكالات خاصة بالتربية والإعلام والمعلومات، دي ما متوفر للمرأة في مناطق الحرب. برضو محتاجة إنها هي تحافظ على العادات الدينية والثقافية كواحدة من الموروثات بالنسبة للمرأة دي، وجزء من كيانة وبيكون جزء من تكوين النفسي والاجتماعي. محتاجة برضو إحنا يكون في مراعاة للمسائل القانونية المتصلة بوضع المرأة. في تفصيلات جاية في الكلام ده، ولكن ده هو بشكل عام. ونمشي في بداية الحلقة دي لأول ضيفة اللي هي أستاذة نعمة. مرحب بكم مجددا، وحنتكلم أسي مع زي ما بقولوا الغنى سميح في خشم سيدو، أستاذة نعمة الحاج أحمد، نائبة رئيس تنسيقية النازحين واللاجئين ولاية شرق دارفور الضعين. حتكلمنا عن مشاكل النازحات، وممكن يا أستاذة نعمة دينا لمحة. ومرحب بك أول، وإن شاء الله طيبين.
أهلا وسهلا أستاذة نجمة، وأهلا براديو دبنجا اللي ظلت دائما قريبة من مشاكلنا وبترفع الأحداث أول وأول. فدعوني أبركم أحني كل نساء بلادي على ربو وطرنا الحبيب، وخاصة النازحات واللاجئات اللي لا زال في معسكرات النزوح واللجوء، وصورة أخص نازحات بلاد شرق دارفور الضعيم معسكر النيل. المشاكل اللي تعاني منها النازحة، فأنا في تقديري مصطلح نازحة دي براها مشكلة، يعني مهما توفرت كل الحاجة أو فنفترض إنها ما قاعدة تعاني أصلاً، لكن كونها نازحة دي براها مشكلة. فتغيلي معي نازحة في دولة تمر بأصعب مرحلة سياسية متغلبة، زائد تذبذبات أمنية، زائد وضع اقتصادي مدهور، فكيف يكون حال إنسان حربت من ديارها لأبي بحثاً عن الأمن والاستقرار ولم تجدها؟ فالمرأة في شرق دارفور أستاذة فضاقت الأمرين قبل السقوط وبعد السقوط، والنازحة الوحيدة على مستوى دارفور لم تحصد أي ثمرة من ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة، لأنها لا زالت تعاني من وضع اقتصادي رديء جدا، لا زالت تعاني من وضع صحي تعبان، حتى المراكز الصحية الموجودة تفتقر لأبسط المقومات من أدوات طبية ومن طاقم وغيرها. نضيف على ذلك أن النازحين عموما في معسكر النعم يعتمدون اعتماد مباشر على الزراعة. في فصل الخريف تلقائيا تأخذها تذبذبات أمنية بسبب الصراع أو نزاع ما بين المزارعين والرعاة أو ما بين المزارعين أنفسهم وخيرها. فلذلك أنا ما دارت أتكلم عن مشاكل النازحين عموما، لأنه هنالك بروتوكول كامل أن الناس تتكلمت عنها والناس تتكلمت عنها كثير، لكن أنا دار أخصص الحتة دي للنازحات مثلا، فقاعدين يعانوا أكثر من لأن المنظمات اللي قاعدة تجي عبر مفوضات الأمن الإنساني ما قاعدة تخصص مشاريع خاصة للمرأة، فممكن تجي مشاريع وبتتنفس لكن مشاريع قصد للمرأة ما قاعدة تحصل، حتى لو جات فبكون الرجل هو باخذ نصيب الأسد منه. فده أكبر مشكلة قاعدين نعاني منها حاليا، إنه دخول الرجل في كل شيء بتخص المرأة.
واضح إنه طبعا في كثير من الناس بيتكلموا بلسان النازحات وبيتكلموا عن إشكالات النازحات والتعقيدات طبعا واضحة، لكن بتقديرك شنو المدخل اللي ممكن من خلاله الناس تخاطب المشكلة دي؟ الناس تبدأ من وين بتقديرك أنت كزولة مسؤولة عن التنسيقية بتاعت النازحات وتتكلم بلسان النازحات؟
طيب بالنسبة للناس اللي بتحكي عن مشاكل النازحين، فأنا ما دار أقول إنه الناس قاعدة تتاجر بها، ليه؟ لأنه أصلا يكفي إنه هم حكوا وفي ناس سمعت، وإن كان ما قدروا يقدموا أي حاجة، لكن أنا دار أقول لك إنه من رأى ليس كمان سمع. فأي إنسان عايز تقرير مثلا أو دار يعرف المشاكل فما يسمع، عادي إنه نحن في مسكنين مفتوحة تحت أي لحظة، ونحن قادرين إنه نوصلكم بيت بيت عشان تعرفوا المشاكل والحاجات اللي قاعدة تعاني منها المرأة وأنفسكم. مرة ليس كمان سمع. وأنا تقديري بالنسبة لأنه الناس تبدأ من وين، فالناس الحاجة دي ما محتاجة إن الناس تبدأ من وين مثلا، فالمشاريع موجودة والمعاناة واضحة، فالناس عليها إنها تقوم وتباشر فقط.
أستاذة نعم الحاج، طيب كتوصية أخيرة منك كنائبة رئيس تنسيقية النازحين واللاجئين ولاية شرق دارفور، عايزين منك توصية أخيرة فيما يتصل بمسألة النازحات.
بالنسبة للتوصيات، فعاجلا المرأة في النازحة في شرق دارفور محتاجة لمراكز تدريب وتأهيل، محتاجة لمراكز تنمية خضرات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، تمليكها وسائل مضرة للدخل، محتاجين لمراكز مهو الأمية. فدي الحياة دي ياريت وفي جهاز ذات الصلة وصلتها إن تباشر فيها، لأن الناس حكت كثير عن المشاكل ودائما الناس تسأل وتحكي، لكن ما في حاجة قاعدة تترجع، التقارير تترفع ما أعرف أنها قاعدة تمشي وين، لكن ما قاعدة تترجع في أرض الواقع، ما قاعدين نلقى. لكن أتمنى إنه المرة دي إن الناس تفكر بشكل جاد وجهات الصلة إنها تحاول تعكس لنا الحياة دي بشكل واقع وفي زمن قريب إن شاء الله.
شكرا جزيلا، نتمنى إنه التوصيات دي تصل يعني للناس اللي هم مفترض يكونوا في موقع اتخاذ قرار، ونتمنى إنه القضية تمشي لقدام و مزيدا من المجهود، وربنا يعينكم ان شاء الله يا استاذه نعمه. كتر خيرك على المداخله، شكرا.
مرحبا براديو دبنجا، انا سعديه علي ادم، صحفيه واستاذه اعلام بجامعه الفاشر، مهتمه جدا بالمراه النازحه والمراه عموما في دارفور. عايز أتكلم عن المرأة ووضعيتها بعد الحرب وكيفية مشاركتها ولا الدور الذي ينتظرها في مرحلة بناء السلام. كإعلامية عكست ولا كصحفية مهتمة بوضع المرأة في دارفور عموما، عكست في تقارير مختلفة ووثقت المرأة النازحة وكيف هي اتجاوزت البتاع المشاكل اللي واجهتها بعد الحرب وأصبح الناجحات، ووثقت وثقت أيضا لنضال المرأة في مناطق الحروب ومشاركتها في عدد من ومشاركتها في عدد من الأعمال اللي هي نجحت فيها. وكصحفية برضو عملنا عدد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الزملاء في الفاشر، وقمنا بزيارات في السابق طبعا لعديد من المحليات اللي واجهت ظروف صعبة. مثلا مرة زرنا محلية دار السلام بعد العودة الطوعية والمشاكل اللي واجهت النازحين بعد عودتهم لقراهم، والكلام ده كان تقريبا 2017، وسخنا ليهم وهم كيف المشكلات اللي واجهوها والحياة اللي بتاع اللي هم يتوقعوا انهم بتاع يلقوها في زي ما وعدتهم الجهات اللي بتاع ودتهم، والحياة اللي لقوها واللي ما لقوها، والمشاكل اللي واجهت المياه من المشاكل المتمثلة في نقص المياه، ووضع بتاع الأمن برضو كان بتاع يعني شوية كده كان صعب في الوقت ده. فكل الحياة دي وثقنا لهم في تقارير مصورة وفي تقارير بتاع كتابية، ووثقت برضو بتاع للمهن المختلفة اللي بيشتغلوها النساء في دارفور. هي مهن بعض مرات بتكون صعبة، مثلا وثقت للمرأة اللي بيعملوا في المواسم في مواسم الخريف في الزراعة، هما بيمشوا من المعسكرات بيتوا آلاف من الأميال وبيشتغلوا في الزرع وبيحرسوا وبيعملوا كمية من الحاجات الشاق، وبعض مرات بتواجههم مشاكل في وهم قاعدين في الخلا براهم وكده، وسخت لهم ايضا. والمرأة برضه اللي بيمشوا ويحتطبوا بيجيبوا الحطب عشان يستخدموها في الطبخ وكده، وده كمية من الحاجات اللي بتواجه بتاع النساء عموما في المعسكرات ولا في الغرى والأرياف والهامش والحتات البعيدة، في كمية من الإشكاليات بتواجه المرأة عموما هنا. فنأمل إنه بتاعنا الناس بتاع بعد مرحلة السلام إنه نلقى حلول ومعالجات مهمة جدا عشان نحن نساعد النساء في عملية إنهم يبقوا بتاع يلقوا مهن شوية بتليق بكرامة النساء عموما في دارفور ولا في السودان عموما. تحياتي لكم، شكرا كثير.
طبعا نحن ذكرنا مسبقا انه النساء وضعهم معروف انه لما يكون في توترات هم بيعانوا اكثر وهم الاكثر معاناه، ودي حاجه بديهيه. وفي مداخله عن احداث الاخيره حصلت في النيل الازرق معنا استاذ سيف النصر من الله، ناشط مدني. وبنسالك يا استاذ نصر، اول حاجه مرحب بك كثير.
مرحبا سلام.
عايزين نعرف شنو اللي حصل مؤخرا في النيل الأزرق، وأوضاع النساء مؤخرا هناك كانت كيف؟
أول حاجة شكرا لك وشكرا لكل السادة المستمعين والمتابعين لرادي دبنجة. هو طبعا زي ما العالم كله تابع من خلال الأجهزة الإعلامية الرسمية والغير رسمية الأحداث المؤسفة اللي حصلت في إقليم النيل الأزرق، هي مواجهات يعني وصراعات قبلية دامية يعني راح ضحيتها عدد كبير جدا جدا من الشعب السوداني، ويعني هي أحداث مؤسفة تماما تأكد يعني إنه فعلا السودان ده يعيش يعني أوضاع مأساوية كبيرة جدا جدا في ظل تنامي خطاب الكراهية والعنصرية وعدم القبول بالآخر، وفي ظل قيام مؤسسة الدولة المفترض يعني تكون هي عندها القدرة للتدخل في حال يعني شعور بانه ممكن تحصل مواجهات ما بين المجتمعات المحليه.
وفي وضع زي ده نحن قاعدين نقول انه النساء المراه بتفقد الاب، بتفقد الاخ، بتفقد الزوج، بتفقد الابن من الجانبين، فما هو رايك في المساله دي وكيفيه التصدي للقضايا الخاصه بالمراه في الحاله دي؟
طبعا النساء عموما يعني دائما في اي نزاعات دائما هم يكونوا هم الضحيه الاكبر، هم يكونوا هم الحلقه الاضعف دائما في اي نزاع بيحصل، في إصراع بيحصل، لأن هي اللي بتفقد أبوها، اللي بتفقد أخوها، اللي بتفقد ولدها، وممكن الانتهاكات الجسدية الانتهاكات الجنسية اللي ممكن تحصل في الظروف زي كده دايما بتقع المرأة باعتبارها يعني الحلقة الضعيفة. فالأحداث القبلية دايما بتكون المرأة هي من أكثر الفئات عرضة للانتهاكات بشكل أو بآخر. فأنا أفتكر بأنه الأحداث اللي حصلت في الإقليم ولطبيعة الأطراف المتنازعة، يعني مثلا مجموعة الهوسة نعرف أنه نسبة عالية جدا من النساء خلال متابعتنا للإجلاء المتقاتلين أنه في مجتمعات يعني النساء فيهم بيشكلوا أغلبية كبيرة، برضو في مجموعات الفونيا الهمج كان جزء من المواجهات اللي حصلت في الأيام الفائتة، برضو النساء هم متعرضة لضرر يعني كبير اذا كان جسدي او اذا كان يعني نفسي. فالناس محتاجه لان يعني تعلي من القيم حقوق الانسان واحترام النساء في مثل هذه الاوضاع، يعني في اتفاقيات دوليه كبيره جدا جدا بتضمن سلامه المراه والاطفال والشيوخ والمدنيين العزل عموما في اي نزاعات مسلحه.
وهل حصل يا استاذ سيف تدارك للمساله دي من المجتمع المدني حاليا في الفتره اللي فاتت؟
والله المجتمع المدني يعني دخل بادواته البسيطه في مواجهات كبيره بالاسلحه الناريه، ودخلنا وواحده من الحاجات اللي اتعملت فتح عياده حتى الدعم النفسي في معسكرات النزوح، وكان يعني عدد كبير جدا جدا من النساء هم اللي كانوا جزء من المجموعات المحتاجه لدعم نفسي. وبرضه تم اجلاء، يعني الاجلاء تم برضه في مناطق القتال، كان برضه لنسبه كبيره من النساء، وده ممكن يكون المجهود بذل المجتمع المدني في انه يقدم الدعم النفسي والارشاد النفسي للمجموعات، لان هم شافوا الفظايع دي، هم شافوا الاحداث او النتائج المؤثره اللي حصلت في الحرب. فانا افتكر انه الدعم النفسي اتفتح في المعسكرات كان واحده من تدخلات المجتمع المدني، وظهرت نتيجه من خلال اقبال عام كبير جدا جدا من النساء للعياده حقت الدعم النفسي والارشاد النفسي في التمازيغ.
خطوة موفقة، ونتمنى مزيد من العمل من أجل النساء في مناطق النزاح. شكرا لك كثير أستاذ سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بابكر سيليك المحامي سعيد جدا أنه باستضافة راديو دبنجة العملاق في موضوع هام جدا. والله أنا موضوع شايفه أنه هو أهم المواضيع اللي ممكن تطرح في الساحة العالمية، ألا وهو يعني الحماية القانونية أو وضع المرأة في زمن الحروب والنزاعات. وطبعا في النزاعات اللي بتحصل دي وضع المرأة والطفل هو يكاد يكون مرتبط ببعض، والقانون الدولي كفل لهم حصانة وحماية كبيرة جدا جدا بصفتهم أشخاص مدنيين يجب تجنيب ويلة الحرب. هم ناس بيعيشوا في الظروف دي، يعني هي ظروف استثنائية، حروب ونزاعات وقتل وقمع ومعسكرات وكده. هذه الحماية اللي كفل القانون الدولي بتتناسب مع حقهم في الحياة. والكلام ده يمكن جاء استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة سنة 49 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. فالمادة 27 منها بتوجب احترام الأشخاص وشرفهم ويعني عقائدهم عاداتهم تقاليدهم، وبتوجب كمان معاملتهم معاملة إنسانية وحماية ضد العنف والتهديد وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم، وبالذات إذا كانت هذه الممارسات تقوم على الإثنية البغيضة. طبعا المادة 51 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف 77 وهي متعلقة بالمنازعات المسلحة الدولية أوجبت يعني حماية عامة ضد أخطار العمليات العسكرية اللي بتحصل في النزاعات العسكرية دي، مع مراعاة بعض القواعد زي عدم استخدام المدنيين كأهداف للهجوم العسكري. فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان متعلق بحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة. هذا الإعلان بيحظر مهاجمة المدنيين وألزمت الدول على أن تجنب النساء والأطفال وإلى الحروب الحاصلة دي والنزاعات العسكرية المختلفة. فأي عمل قمعي يعتبر من الأعمال اللا إنسانية زي التعذيب، زي الاعتقالات، زي الأشياء الجماعية اللي بتحصل في وقت الحروب دي. فقالت إنه هؤلاء لا 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 قالت إنه النساء والأطفال وكده ما بيجوز حرمانهم من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية اللي هي دي الحاجات اللي وردت في أو نسميها أحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. فهي فترة بتاعت حروب، فترة استثنائية، فترة بيكون فيها المدنيين ضعاف، وأكثر المدنيين ضعفا هم الأطفال والنساء، ولذلك القانون الدولي كان حريص جدا جدا على حمايتهم في هذه الظروف الاستثنائية. ولسه يعني احنا محتاجين لتشريعات تقدم حماية أكبر وتلزم الدول والأطراف المصارعة بأنها تحترم إنسانية المتضررين من الحروب دي من النساء والأطفال. شكرا لكم.
كنت معكم نجدة منصور في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة، واتكلم البرنامج الليلة عن أوضاع النساء في مناطق النزاع، وبالتحديد ركز على النساء النازحات. تمت مناقشة المسألة من عدة جوانب. إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه. في دار برهنانا عنسنا هكينا ظلم قتل والعدل هكينا والله هكينا مشاكل ظلم والكاتل هكينا رجالا هنانا هكينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال حلقة اليوم ومن ولايتي سنار والبحر الأحمر أن نستضيف كل من الناشط اللجاب كتكر من مدينة سنجا حول أضرار السيول والأمطار التي ضربت الولاية، وأيضا معنا الناشط أحمد حسن من مدينة طوكر حول اعتصام مواطني المدينة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الناشط اللجاب كتكر حول أضرار السيول والأمطار التي شهدتها ولاية سنار خلال الثلاثة أيام الماضية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله يا أخي شكرا، شكرا لكم وشكرا لإذاعة دبنجا على متابعتها وحرصها التام على متابعة الأحداث. حقيقة يمكن يكون ولاية سنار حظي في الثلاثة أيام الماضية بأمطار غزيرة جدا جدا. الأمطار أدت إلى انحدار عدد من المنازل وتشريد عدد من المواطنين من منازلهم، للأسف حتى الآن المتابعة من الحكومة ما بمستوى الحجم، يعني ما بمستوى الحجم بتاع الفيضان والسيول. ونحن عندنا ناس في العراء والجيش والحكومة بيحتفل بعيد الجيش، والمواطنين هم في عراء بدون منازل بدون مأوى بدون أي حاجة يعني.
نعم، يعني الخسائر اللي حدثت يعني بالتحديد المناطق الأكثر تضررا، ياتوا مناطق وياتوا محليات من ولاية سنار.
والله كل المناطق يعني محلية سبوحجار، محلية سنجا، محلية سنار، محلية السوكي، محلية الجندي، كل المناطق دي تضررت يعني، يعني ما في محلية ما وصلت الضرر يعني. وحتى الآن الحصري بتاع الأضرار بالنسبة لنا لأنه كبير جدا جدا، ما في رقم كده معين الزول بيقدر يقوله، لكن الأضرار كبيرة جدا جدا في المناطق دي يعني على مستوى المحليات كلها يعني.
نعم، الأضرار كثيرة في المنازل المساكن وفي مرافق برضو.
والله الأضرار كبيرة على مستوى المنازل، على مستوى حتى على مستوى الطرق ذاته، على مستوى الطرق يعني الطرق الداخلية برضو إنه إصابت بالحياة دي، وبالإضافة للمنازل بتاع المواطنين يعني. يعني عدد كبير من البيوت دي الوقع في الليلة ما في حصر كده متكامل، لأنه حتى الآن الدولة ما في توجيه كده بشيء واضح. حتى المصارف اللي تفرغ المياه كأنه الخريف بيجينا بالصدفة يعني، دائما الحاجة الوحيدة في الدولة السودانية ده أي حاجة إنه بيجينا فجأة يعني. الخريف معروف مع تواريخه معروفة اللي حاصل بالضبط، ما في مصارف فتحت اللي بعد منه الناس صوبوا بالضرر الكبير، وبعد ذاك الحكومة أداها فطنت إنه دير تفتح المصارف عشان تمرر المياه، دي مشكلة في حد ذاته يعني.
نعم، طيب يعني لو جينا تكلمنا عن الجانب الإنساني للناس المتضررين ديل، يعني الحوجة الماسة الآن ليهم شنو؟
والله الحوجة الماسة للناس طبعا أنت معروف، أول دنيا خريف منازل ما موجودة، محتاجين يكون في خيام في شماعات. أول حاجة ياهو النازل، نحن يعني في ناس هم من ذاته يعني، أنا الليلة متابع زول من الصلاة محل خد كوباية الشاي حقه يسوي له شاي ما لاقي يعني، محتاجين يكون في شماعات خيام في نواميس، دي أشياء ضرورية يعني، ده أشياء ضرورية مفترض إنها تتوفر. بالإضافة إنه ذاته دارين المأكل يعني، زول هو ما عنده محل خد نفسه ما قادر يأكل، ما في وظروف الاقتصادية المعربية الشعب السوداني ده كلها مشاكل. احنا نتمنى انه يكون الحكومة او المنظمات اللي دخل لتوفير المشمعات والخيم والنواميس من ثم الوجبة السريعة بالنسبة للناس دي هم في حد ذاتها.
نعم، يعني الان ما في اي تحرك من السلطات الرسمية مثلا في قاسة الناس دي؟
والله ما شايفين للأمانة، التاريخ ما شايفين، لانه ممكن يكون مبارح ولا السنان طلعت قفلت الشوارع عشان يجي يفتحوا لهم المصارف، محلي السنار في الطريق الرئيسي طلعوا عشان يفتحوا لهم المصارف. لاحظنا في أبو حجار الناس برضو طلعت ووقفت في الشوارع عشان يفتحوا لهم المصارف. يعني لو في دور من تيار الحكومة إن كان قامت بواجب الناس ما كانوا طلعوا، ما كانوا طلعوا في الشوارع ولا كانوا يقفوا في الظلط عشان ينبهوا. للأسف هم جايين ينبهوا الناس عشان إنه الحكومة تلتفت لهم، وللأسف حصلت في محلية أبو حجار يمكن في ناس في مكتوبهم إنه حكموهم ودانوهم عشان إنه زول بطالب بمأوى بس إنه يقعد فوقه.
نعم، وبالنسبة للجانب الصحي برضو للناس دي، إذا كان هم هسي في العراء وما عندهم مشمعات، ما عندهم ناموسيات، ما عندهم الوضع الصحي أو البيئة الصحية حولهم كيف؟
حقيقة دي معاناة كن ولا سنات دائما أبدا بتحصل له الكوارث، وبعد ذلك هنا بنعاني من الأوضاع الصحية، لأنه الأمطار لما تجي أكثر حاجة ممكن مهددة هي يعني إحنا ممكن يكون 3-4 المناطق دي هي تستعمل المرافق البلدية العادية دي يعني، أكيد تنهار وبيحصل بعد ذلك الانجلاب بتاع الموية بيخش في داخل الأحياء والبيوتات، بتبقى إنه إحنا قابلين إنه بعد شوية بتسقم فينا الأمراض، وممكن من ضمن الأمراض الإشهالات الحياة دي إحنا خدتنا ممكن تحصل. لكن حتى الآن إحنا ما عارفين دور وزارة الصحة حتى الآن، لأنه هم ما شايفين في حاجات كده ماشية، ولا في توعية بالنسبة للنازل، ولا في بدائل، إنه بعد ما حصل هنا الانجلاب بتاع الفيل ده ما في بدائل يعني عاجلة عشان ما يكون، لأنه في ناس كله قاعدين ومعايشين مع المياه الراكدة اللي انجرفت معه ومياه الصرف الصحي يعني، دي مشكلة كبيرة جدا ومحدد كبير جدا جدا.
نعم، يعني هسه لو جينا يعني تقدير يعني بالتقريب يعني الناس اللي بكون يتضرروا على المستوى بتاعت المحليات المختلفة كم؟ بيقدر بالمئات ولا بالآلاف؟
والله مئات من الأسر. يعني نحن ما عندنا التفاصيل بالضبط كده، لكن بيكون عدد كبير، لأنه في بحجار عدد كبير، في سنار عدد كبير، في سنجة عدد كبير، دي كلها منازل اتضررت. بالتالي انت بتلقاها بمئات الناس، يعني مئات الناس اللي هم اتضرروا يعني. وحتى الآن الولاية ما قدرت تعمل نشرة عشان تؤكد انه العدد الإحصائية ما 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 متوفرة، لكن من تواصلنا مع الناس عدد كبير، لكن ما عندنا رغم بالضبط كده العدد قد ايش.
نعم شكرا جزيلا لك استاذ اللجاو.
الله يكرمك، بارك الله فيكم، وشكرا لجعد دبنجة، وشكرا على اهتمامكم الدؤوب بالشأن الداخلي للمواطنين شعب السودان، ونسأل الله انه ربنا يوفقكم ويوفق الجميع في تقديم ما هو مفيد لشعبنا ان شاء الله.
ومنها ننتقل الى الناشط احمد حسن حول اعتصام مواطني مدينة طوكر بشرق السودان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
والله يا اخي الاعتصام ده بس في مدير معاشي نزل معاش، والوزارة الاتحادية عينت مدير، والمدير المعاش ده رفض يسلم يعني شغل بس يعني خدمة مدنية بحت، والوالي ما قدر يعني يخلي المدير الجديد يسلم محله يعني. ده كل الحاصل صحيح يعني المغامرة بين المزارعين. أصلا هو كان ذات المدير ده كان مرشح قبل الانقلاب، كان مرشح من يعني المغامرة.
ده الجديد ولا القديم؟
جديد تمام. يلا هسي كان عملوا منافسة معينة كده بين هو ومعه ثلاثة ثانيين أربعة مهندسين، اختاره حسب كفاءته يعني. يعني أنا كلفوه بالمهمة بتاعت إدارة المشروع. قبل ساعتين بالذات جات لجنة المشروع وغيمت المشروع وشافت إن الباشمهندس خالد دية بعد المعاينة فعينوه. هسي المدير ده القديم طبعا هو من 2021 شهر 10 نزل وهو بيسلم يعني قال ما بسلم.
وطيب الجهات اللي بتعين في المنصب ده كيف يعني؟ هم ما شالوا الزول القديم ويجيبوا زول جديد يعني؟
الوالي حقنا هنا هو رأس الدولة صح في الولاية. الوالي طلع قرار بتكوين لجنة، واللجنة جاتوا جو له وقال لهم شالوا منهم الورقة بتاعت طلب بتاعهم دي، وقال لهم الزول ده ادوا فرصة لما شهر عشر
وينه؟
عشر الجاي ده. المدير الجديد قال لي انا قدامي شغل، وحتى احنا في زمن بتاعت خريف ومشروع محتاج لحاجات كثيرة، فقال لي انا دار استلم عشان اباشر شغلي. فالوالي متواطي مع المدير المعاشي ده.
السلطات في الولاية هي المنوطة بأنه يعني تقيل المدير القديم.
المدير مش تقيل، هو أصلا مغال عسى زول قاعد يصرف مرتب، مش يصرف مرتب، قاعد بدون أي قرار ولا تفويض ولا أي، قاعد ساكت كده بس رجالة منه بس قاعد. ما في زول أداه قال له أنت الوالد ذاته بخشم وتكلم، قال له ما أداه قرار في يدي شغل الحكومة ده ماشي بورق صح.
نعم مع الجهات العينة المدير القديم ده يعني السلطات الولاية ولا وزارة الزراعة القومية الاتحادية
القديم؟ القديم ده بس ما هو كان نائب المدير القبله، شالت وزارة التمكين القبله ذاك، كان فاضل لي من المعاش حقه زي 3 شهر وجد معاش عرفته مفترض طوال شنو يعمل إجراءات معاش ويتخارج، ده ما حصل منه. واصل لما شنو جاءت اللجنة وغيمت المشروع، وطبعا نحن كنا رافعين ذاته مذكره قبل الى هيكله المشروع. المهم جو قالوا يبدو بالمدير عشان يشتغل في الهيكله ويدعم المشروع بالاليات هسه ذات المشروع ذاته معزول يعني معزول من الوزاره هنا الولائيه والوزاره الزراعه الاتحاديه وكذلك من وزاره الماليه. هسه في خطه طري مضطره تتمول لما نحس ما في حاجه جات، لانه هو ذاته ما قادر يجي يواجه الحكومه أو المسؤولين المدير القديم ده.
طيب الحاجة دي ترتبت على شنو هسي؟ وليه الناس المعتصمين ديل اعتصموا من بيتين ومطالبهم المرفوعة شنو؟
المعتصمين ديل اعتصموا الأسبوع الفات يوم الأربع يوم 10 تقريبا بدل الاعتصام، وجاهم المدير التنفيذي ورفعوا عليه مذكرة من ضمنها إنه قرار الوزير يعني المدير ده المدير الجديد ده يجي يسلم محله. طالبوهم بآليات، طالبوهم إنه يفرض هيبة الدولة ذاته، لأنه ما في أي حاجة تقول زول مواطن خلاص مفترض يسلم ويمشي، ده شغل خدمة مدنية ما يدخلوا فيه أي جهة يعني. المهم عندهم زي 10 مطالب من ضمنها الهيكل القصة هليك دي والآليات دارين دوزرات وكذا.
والاعتصام هسي وين في ياتو مكان في؟
مستمر في توكر داخل المشروع دلتا توكر كلها مقفلينها وقاعدين ما في موظف شغال فيها ولا المدير ده إياها ولا هي. مدير طردو ساعته يعني يوم الأربعاء في أول يوم الاعتصام طردو.
واللخط الحاصل ده هسي أثر على الشغل في المشروع؟ عدم تسليم اللي هو عدم تسليم من المدير القديم الحاجات دي أثرت على الشغل في المشروع؟
المرتبات من المركز حتى في قريب ل 15 مليار وتقري مفترض تنزل طول ما نزلت عرفت الغفرة في فلوس تعمل داخل الدلتا فيها غفرة عشان ما يحصل كثير وكده وفي عساكر بيحرسوا حتى أنه قريب لأربع شهور ما تعرفين عوافده كل الدين يعني شغل تاخد تقريزات وتمويل تاخد تقريزات لما حتى ما نزل يسول
شكرا لك السيد أحمد حسن على المشاركة في راديو دبنجا حول اعتصام مواطني توكر.
الله يسلمك.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر مثلا وين يتحصل على الاكل وين يتحصل على الموية وين يتحصل على السكن كده يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول وده بينصب تحت الامان يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم لازم نكونوا مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده. بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.